على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فبداية أذكر نفسي وإياكم بأنه قد أظلنا شهر مبارك وهو شهر ذي الحجة، والعشرة الأيام الأول من هذا الشهر هي أفضل الأيام في السنة كلها، كما أن الليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي في العام أيضا. فهذه الأيام يستحب فيها العمل الصالح، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال ابن عباس: يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح متنوع، يشمل الصلاة، الصدقة، الصيام، فأحب ما يعمر به الليل القيام، وأحب ما يعمر به النهار الصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وأفضل من كل ذلك صلاح ذات البين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد مر بنا سابقا عند الترمذي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، وبدأ بالحسد لأن الحسد في معظم الأحيان هو السبب في البغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، حالقة الدين. فإذا دب إلينا أو إذا حدث فساد ذات البين، هذا سيؤدي إلى ضياع الصلاة وإلى ضياع الصيام وإلى ضياع الجهاد وإلى ضياع كل شيء. فعلينا أن نحافظ على هذا الأمر، على مسألة صلاح البين، وهذا يحتاج منا إلى صبر، لأن صلاح ذات البين علاقة أو أمر له طرفان، أنت وطرف آخر الناس، وأنت تملك نفسك ولا تملك الناس، فالأمر يحتاج منك إلى تحمل، وقد أمر الله عز وجل بذلك. يسألونك عن الأنفال، هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة وساءت أخلاقهم في الأنفال. الصحابة في يوم بدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم تتبع فلول المشركين يطاردهم، وقسم أحرزوا هذه الغنائم وأخذوها، والقسم الثالث أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصيب المشركون منه غرة، فزعم كل قسم أنه أحق بالأنفال من القسمين الآخرين، فلما تنازعوا في ذلك نزل قوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، خلاص ما فيش حد فيكم ليه حكم، الحكم في هذه المسألة لله والرسول، فأنت اللي تهتم بإيه تتقي الله كده وتخاف فتصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل في نفس هذه السورة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. المسألة يحتاج منا إلى صبر إلى تحمل، فهذا ما أحببت أن أذكر إخواني به بين يدي الدرس. ثم بعد ذلك درس الفقه يحتاج إلى استمرارية، والدرس يتوقف لمدة أسبوعين على الأقل إن شاء الله، أسبوعين إن شاء الله مش على الأقل بالكثير بإذن الله. فأنا رأيت أن أرجئ درس الفقه وأن نجعل هذا المجلس إما لتكملة رسالة ظاهرة ضعف الإيمان، وإما أن نأخذ درسا حرا عن الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة ورؤوس الأخلاق الحسنة ورؤوس الأخلاق السيئة. فماذا ترون؟ ها؟ خلاص، في حد من إخواننا متذكر إحنا كنا توقفنا فين؟ إحنا كنا في الأسباب. إحنا خلصنا أسباب ضعف الإيمان وتوقفنا عند ثالثا علاج ضعف الإيمان. قال المصنف حفظه الله روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. شوف الثوب القميص بيبلى بيقدم، كذلك الإيمان يخلق يعني يبلى ويضعف. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني بذلك أن الإيمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب إذا احترق وأصبح قديما، وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم المعاصي لها آثار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المعاصي إذا أحاطت بالقلب منعته من أن يحلق في فضاء التوحيد، ومنعته من أن يستشعر أيضا لذة الطاعة من جني ثمار الطاعة. وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم. وهذه الصورة صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح ما من قلب ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم، إذا تجلت عنه فأضاء، أو إذ تجلت عنه فأضاء. يبقى القلب شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالقمر. ثم إن المعاصي هي السحابة السوداء، أنت ترى القمر فإذا جاءت سحابة حجبت عنك القمر، فإذا ذهبت هذه السحابة انجلى القمر مرة أخرى. فالقمر تأتي عليه أحيانا سحابة تغطي ضوءه، وبعد برهة من الزمن تزول وتنقشع، فيرجع ضوء القمر مرة أخرى ليضيء في السماء. وكذلك قلب المؤمن تعتريه أحيانا سحب مظلمة من المعصية فتحجب نوره، كما قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا المراد بالسيئة والخطيئة في هذه الآية الشرك كما قال المفسرون، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله للمسلمين فيها حظ ونصيب، للمسلمين فيها حظ ونصيب. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي، هذا الحديث يا أخواننا حديث ينبغي أن يكون بين أعيننا دائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. يعني عارف ما واحد يقول لك ده الدنب اللكمية في قلبي، هي كده بالضبط. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت. إن هو أقلع عن هذه المعصية واستغفر الله عز وجل، يعني سأل الله عز وجل أن يغفر له هذه الجناية وتاب، عزم على ألا يعود مرة أخرى، صقلت، يزال هذا السواد. وإن هو تمادت حتى تعلو قلبه، وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقمر تأتي عليه أحيانا سحابة تغطي ضوءه، وبعد برهة من الزمن تزول وتنقشع، فيرجع ضوء القمر مرة أخرى ليضيء في السماء. وكذلك قلب المؤمن تعتريه أحيانا سحب مظلمة من المعصية فتحجب نوره، فيبقى الإنسان في ظلمة ووحشة. فإذا سعى لزيادة إيمانه واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان. ومن المرتكزات المهمة في فهم قضية ضعف الإيمان وتصور علاجها هو معرفة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة. مش احنا اخوانا تكلمنا في عن هذه المسألة من قبل، أن الإيمان عندما في مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، عند المرجئة وعند الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص. المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان، وبعض غلاة المرجئة يقولون التصديق بالقلب دون اللسان، وبعضهم باللسان دون القلب، ضلالات. لأن على هذه الأقوال يكون إبليس مؤمنا ومصدق بقلبه أن الله عز وجل هو الذي خلق، قال ربي فأنظرني، وأن الإنظار أو أن النظرة بيده عز وجل، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني ويقول بأن الله عز وجل هو الخالق وهكذا. يبقى إبليس اللي هو رأس الكفر ما دام مصدقا يكون إيه؟ مؤمنا على قول هؤلاء. فهم يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان، ألم وجد التصديق بالقلب وباللسان يبقى انتهت المسألة، يبقى لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع معه طاعة الإيمان. ومن فعل ذلك كان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء هم المرجئة، وللأسف الأمة وقعت في هذا الإرجاء. الأمة احنا واقعين في هذا الإرجاء، شوف بنقول لا إله إلا الله لكن احنا واقعين في هذا الإرجاء. الإنسان مهما فعل يسب الله عز وجل ويتهكم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى بل وعلى على القرآن وعلى ذات الإله تبارك وتعالى، ومع ويعني يستهزئ بالشرائع، ومع ذلك يقول لك لا يا أخي ده بيقول لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله. يعني أنت رجل لو واحد قام دلوقتي في يصلي واستقبل القبلة ثم خرجت منه ريح فأكمل صلاته وأنت موقن من أنه قد خرجت منه ريح، تعتقد أن صلاته هذه صحيحة؟ إلا إن كان عنده سلس، مش كده؟ فالصلاة لها نواقض. واحد في شهر رمضان بيقول لك أنا صايم ولقيت قاعد بيشرب شاي، الله أنت ناسي؟ قال لك لا مش ناسي، يبقى ده صائم ولا الصيام بطل ولا إيه بالضبط؟ فكل شيء له نواقض، وكذلك الإيمان. على الناحية الثانية يبقى شوف ده تفريط شديد. على الناحية الثانية الخوارج عندهم غلو شديد، لكن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، الأعمال داخلة في الإيمان، لكن الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان. يعني إيه شرط في صحة الإيمان؟ يعني لو رجل ده ترك واجبا أو فعل محرما الإيمان كله يزول ويبقى كافر. دول الخوارج كلاب أهل النار والعياذ بالله، اللي منهم كان الجماعة شكر مصطفى الذين قتلوا الشيخ الذهبي رحمه الله. ليه؟ مكفرينه كفر، يعني اي واحد ليس على معتقدهم فهو كافر. يبقى هو يقول لك ان الايه ان الايمان اعتقاد. خلي بالك لان ده هو مذهب اهل السنة مع اختلاف يسير في العبارة جوهري جدا في المعنى. الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، الا ان الاعمال شرط في صحة الايمان عند الخوارج والمعتزلة، وشرط في كمال الايمان عند اهل السنة. يبقى عند المعتزلة الخارج شرط في ايه؟ في صحة الايمان. فاي واحد يترك اي عمل من الاعمال الواجبة او يفعل اي شيء من الامور المنهية عنها من المعاصي يكفر على طول. يبقى الايمان ما بيزيدش ولا ينقص. المرجئة بيقول لك الايمان هو التصديق بالقلب واللسان وده ثابت خلاص ما بيزيدش ولا ينقص. عند الخوارج بيقول لك ان الايمان اعتقاد وقول وعمل والعمل شرط في صحة الايمان. يبقى اما ان الرجل يكون مؤمن كامل الايمان واما انه كافر على طول برا. عند اهل السنة الامر ليس كذلك. الاعمال في مجملها، لا اقول كل الاعمال لانهم قد اختلفوا في بعض الاعمال اهل السنة، يعني اللي هي الاركان مباني الاسلام، بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فقالوا لا، دول بالذات الاركان والمباني دي، لان النبي عليه الصلاة والسلام شوف بيقول في هذا الحديث ايه، بني الاسلام. الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي مرة اخرى حين سأله جبريل في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم اخبرني عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فجعل ان هو ده الايه، هو ده الاسلام. بيقول له ايه هو الاسلام؟ قال له الاسلام انك انت تعمل كده. ومن ثم اختلف السلف في هذه الاعمال بالذات، فبعضهم يكفر تارك الحج مع القدرة، وبعضهم يكفر كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المروي عنه انه قال: من حصل الاستطاعة فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. خلاص بقى يهود او نصراني. ومنهم من كفر بترك الصيام، ومنهم من كفر بترك الزكاة، ومنهم من كفر بترك الصلاة، بل هذا هو المنقول عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى. لكن مع هذه الاعمال بقى ايه، عند اهل السنة الاعمال شرط في كمال الايه، الايمان، وليست في صحة الايمان. ومن هنا نشأ قول اهل السنة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا ان الايمان يزيد وينقص. تعمل معصية الخارج يقول لك ايه، يقول لك يبقى كفر. المرجئة يقول لك ايه، ولك انه عمل حاجة. اهل السنة يقول لك لا، ده الايمان بتاعه كده ايه، هبط نقص. عمل طاعات يبقى الايمان ايه، يزيد. فالايمان عند اهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول. يتم ينقص 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 حتى يزول. واضح واضح المسألة؟ فالايمان يزيد وينقص، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. يبقى ده دليل على الزيادة، مش كده؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يبقى الايمان بيزيد، وما دام زاد فقد كان ناقصا عن هذه الزيادة التي وصل اليها قبل ان يزيد. صح ولا لا؟ لما انت تعمل شرطتين كده وتقول الايمان طلع لفوق زاد، امال قبل كده كان فين؟ كان تحت. يبقى اذا هو قبل الزيادة والايه والنقصان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. رحمك الله. دي مقدمة المؤلف بيقول ان هي مهمة جدا، وهي كذلك مهمة جدا عشان تتصور كيف تعالج هذه المشكلة، هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة ايه، ضعف الايمان. لما نعرف ان الايمان بينقص نتيجة المعاصي وبيزيد نتيجة الطاعات، لنا ان نتصور كيف يعالج هذا الامر، المزيد من الطاعات. طب والسواد اللي حصل في القلب، التوبة الى الله عز وجل، المزيد من الطاعات بقى المحافظة على الصلوات والأذكار، مثلا الصدقة، الذكر، قراءة القرآن أو الاستماع إلى القرآن وما إلى ذلك. هو ده الأصل. ومن المرتكزات المهمة في فهم قضية ضعف الإيمان وتصور علاجها هو معرفة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان اللي هو القلب وعمل بالأركان اللي هي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، كمل، فأما الذين آمنوا، دي سورة واحدة نفس السورة سمعها جميع الناس، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ده أخوانا في كل أمر من الأمور، يعني شوف مثلا هيجي علينا يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، في ناس هتصوم يوم عرفة فيبقى اليوم ده عاد عليها بالإيه؟ بالخير، وفي ناس ثانية مش هتصوم هتفضل زي ما هي زي ما هو لحد ما يدخل شهر رمضان، في ناس هتصوم رمضان تزداد، وناس مش هتصوم تنزل بقى، هتنزل وتوبق والعياذ بالله، وهكذا في جميع في الصلوات. أذن صلاة المغرب، في ناس قامت صلاة المغرب فازدادت درجة عند الله عز وجل، وهناك أناس لم يصلوا المغرب حتى أذن للعشاء، يبقى دول على طول إيه؟ نفس الحكاية. وهكذا في صلاة الجمعة، ولذلك يقول النبي عليه السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم، لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع متتالية ختم الله على قلبه وجعله قلب منافق. شوف، واللي بيصلي الجمعة ده ازداد تنور قلبه وازدادت درجة الإيمان إيمانه عند الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأثر الطاعة والمعصية في الإيمان زيادة ونقصانا أمر معلوم مشاهد ومجرد، فلو أن شخصا خرج يمشي في السوق ينظر إلى المتبرجات ويسمع صخب أهل السوق ولغواهم، ثم خرج فذهب إلى المقبرة فدخلها فتفكر ورق قلبه، فإنه يجد فرقا بينا بين الحالتين، فإن القلب يتغير بسرعة. يعني واحد ماشي في الأسواق وعمال يألف في ده ويشوف في ده ويتمنى ويشتهي إنه يشتري الشيء الفلاني، بعدين يبص في جيبه وحطيله في جيبه يتحسر لأن الفلوس اللي معاه لا تمكنه من شراء هذا الشيء وما إلى ذلك، ثم انتقل خرج من السوق إلى المقابر، خلاص كل هذا يزول، كل هذا يزول ليه؟ الأموات مصيرك هو، لبست ما لبستش، أكلت شربت طلعت نزلت، هو ده مصيرك في النهاية. ولذلك ينبه صلى الله عليه وسلم على العلة من إيه؟ من سماحه للمؤمنين بزيارة القبور في صحيح مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. حتى لما تيجي خارج من المقابر الإنسان يشعر أنه إيه؟ ارتاح، حصل عنده راحة، لأن رقة القلوب وصفاؤها إنما في تدبر الآخرة. مش احنا كنا قرأنا الكلام ده في فتح الباري، هذا كم مرة بعد الصلاة ما كانش في الدرس. فإن رقة القلوب وصفاؤها إنما تكون في ذكر الآخرة من الموت وعذاب القبر وأهوال القيامة وما إلى ذلك. ما تسمع أي شيء يتعلق بالآخرة، تجد أن القلب، شوف مثلا نحن نقرأ قول الله عز وجل في سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إيه؟ غير ممنون. الأجر الغير ممنون ده أنت لما تعرفها كده إجمالا ممكن ما تأثرش فيك قوي، لكن لما تعرف بالتفصيل أن هذا حديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، يعني ده أدنى أهل الجنة منزلة. اسمع بيت الحديث حمك الله، رجل يخرج من النار حبوى بيحلي فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال ابن مسعود وكان يقال ذلك أدنى أهل ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة، فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها. سبحان الله. طب هل يكتفى بهذا؟ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى الله عز وجل فقال يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول عز وجل هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الشعور ده لا يمكن تلاقيه في الدنيا، انك انت كده يحل عليك رضوان الله عز وجل وتأمن من سخطه ابدا، لا يمكن يكون الكلام ده في الدنيا، الكلام ده فين؟ في الاخرة فقط. فشوف يعني في حديث صهيب في صحيح مسلم هل تريدون شيئا، يقول اهل الجنة هل تريدون شيئا، فيقولون لا يا رب، ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة واجرتنا من النار. يبقى شوف الحيثيات، فيكشف الحجاب فينظرون إليه عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه عز وجل. شوف الأجر غير الممنون. طبعا في إيه تفاصيل أكثر، الحديث بقى اللي بتتحدث عن الحور العين وعن طعام الجنة وكيفية تزاور أهل الجنة حصباء الجنة الطربة بتاعتها وما إلى ذلك، في أشياء أكثر من هذا. فالقلب على طول بيرق إذا إيه؟ إذا ذكر بالآخرة بكل ما يتعلق بالآخرة. والقبر كما قال عليه السلام في حديث عثمان عند الترمذي القبر أول منزل من منازل الآخرة. قال المصنف حفظه الله وعن علاقة المفهوم بموضوعنا يقول بعض السلف من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه. شوف أنت إذا لم تراقب نفسك فهو الضياع، لابد من مراقبة النفس ومن محاسبتها ومن التدقيق. من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. ده في شرح نونية ابن القيم لابن عيسى، بشوف الاخر حتة دي. وان من فقه الرجل ان يعلم نزغات الشيطان ان تأتيه، يبقى عارف. ولذلك كان بعض السلف يقول العالم يرى الفتنة وهي ايه مقبلة، والجاهل يراها وهي مدبرة. يبقى ايه قيمة ان يراها هنا؟ اكيد دي اكلته وشربته الفتنة والعياذ بالله. فالعالم يراها وهي مقبلة، وقال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قرب إليه طعام وكان صائما، صحيح البخاري، فنظر إلى الطعام وقال: واحد صائم وجد طعام هيعمل ياكل. قال: مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدا رجلاه، بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، ومات حمزة وكان خيرا مني، يرحمك الله، ومات حمزة وكان خيرا مني. هل كان مصعب بن عمير أو حمزة رضي الله تعالى عنهما أفضل من عبد الرحمن بن عوف؟ مش ممكن. ده أحد العشر المبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة بإجماع الأمة، الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء هم أعلى الصحابة. لكن ده بيوري قلب هؤلاء كان كيف، مش شايف نفسه حاجة خالص. ومات حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. الله يا رب، هو إيه الأموال اللي أنا فيها دي؟ ده أنا بقبل طم بتاعي في الدنيا مصيبة. فبكى، يقول الراوي، فما امتدت يده إلى الطعام. يعني شوف واحد قاعد: يا رب أنا محبوس في الأرض ليه؟ وإيه الفلوس اللي جاية دي؟ دي استدراج ولا تمن اللي أنا عملته؟ التنين دول رحلوا وكانوا أفضل مني ولم يأخذوا شيئا، فأجلهم على الله عز وجل. يبقى شوف، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. أخو الجهالة في الشقاوة ينعمه، أنت شايف، أنت يعني ده مش محتاجة إلى أمثلة. شوف إخواننا الجهال، ربنا يهدينا وإياهم، الذين فتح الله عز وجل عليهم بأموال طائلة، تلاقيه قاعد بيلخبط. وبعدين يجي مثلا اخوك الراجل النجار، وهو ده نفسه كان سباك قبل كده، ولا كان موظف بسيط في وزارة الزراعة زي حال زائر الموظفين او ما الى ذلك، وبعدين خبطت معاه خبطة، لقى نفسه فوق، يبتدي بقى يتنكر لاخيه، ولما يجي بنته يقدم لها واحد يقول لها: لا احنا عايزين واحد يكون في مستوانا العائلي. مستوى العائلي في مستوى العائلي، صدق عليه الصلاة والسلام: أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. فالمال كما قال السلام في حديث آخر: المال حسب من لا حسب له. يقول الرجل ده من عيلة كبيرة جدا، عيلة محسن، وعيلة محسن دي محد سمع عنها قبل كده، لكن كل واحد يقول لك إن العائلة بتاعته أكبر العائلات، وهذا تفاخر من عمل الجاهلية والعياذ بالله. ومما ينبغي معرفته أن نقص الإيمان إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا فتور خطير، صاحبه مذموم، يجب عليه التوبة إلى الله والشروع في علاج نفسه، لأن هي مستويات. مش في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأنت عارف أن في واجبات وفي مستحبات، صيام رمضان فرض، لكن صيام يوم عرفة مستحب. لو أنت تركت صيام يوم عرفة عامدا متعمدا، مش ده دليل على أن مستوى الإيمان هبط؟ اللي كان بيصلي صلاة الضحى وتركها، مش ده دليل على ان مستوى الايمان هبط؟ ما هو لما نقول ان الاعمال الايمان يزيد بالطاعات، ما هي طاعات، الطاعة تشمل الواجب وتشمل المستحب وينقص بالمعاصي وينقص ايضا بفعل المكروهات. يعني الانسان اذا فعل امرا مكروها، يعني الايمان هذا دليل على ضعف إيمانه، وإن كان الإيمان لا ينقص، أستغفر الله، لا ينقص بالمكروهات، لأن ضابط المكروه أن تاركه يثاب وفاعله إيه لا يعاقب أو ليس مذموما. لكن لما تكون بقى المسألة إن أنت تركت واجبا، دي بقى مسألة خطيرة، يبقى معناها إن الإيمان نزل بدرجة كبيرة جدا، ولازم بقى أجراء صفارة الخطر تضرب. ومما ينبغي معرفته أن نقص الإيمان إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا فتور خطير، صاحبه مذموم، يجب عليه التوبة إلى الله والشروع في علاج نفسه. أما إذا لم يؤدي الفتور إلى ترك واجب أو فعل محرم وإنما كان تراجعا في عمل المستحبات مثلا، فعلى صاحبه أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه وقوته في العبادة. وهذا مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الشرة اللي هي الإيه؟ النشاط والقوة والحماسة. ولكل شرة فترة اللي هو الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده أخوانا بنقول دائما الإنسان في فترة القوة والنشاط لازم يستغل الفترة دي، ما لا يبدد طاقاته، يحط رجله على أرض صلبة، يتعلم تعلم الدين، تعلم العلم. هذا من أفضل القربات، أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تسعى لرفعه عن الآخرين. قال: وقبل الشروع في الكلام عن العلاج يحسن ذكر ملاحظة، وهي أن كثيرا من الذين يحسون بقسوة قلوبهم يبحثون عن علاجات خارجية يريدون الاعتماد فيها على الآخرين، زي الطالب الخايب ما بيذكرش، يوم إيه يقول عايز مدرس في المادة الفلانية، هو متصور لما يجيب المدرس المادة الفلانية نجح فيها. لا، عملك أولا وآخرا. فلما يجي ما يذكرش اعتمادا على المدرس يفاجأ بأن هو إيه سقط سقوطا يعني فظيعا والعياذ بالله، مع أن بمقدورهم لو أرادوا علاج أنفسهم بأنفسهم. وهذا هو الأصل، لأن الإيمان علاقة بين العبد وربه. وفيما يلي ذكر عدد من الوسائل الشرعية التي يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله عز وجل وتوطين النفس على المجاهدة. بعد الاعتماد على الله عز وجل، شوف النبي عليه السلام كان من دعائه: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. يعني إذن أمور بتشمل إيه؟ خيري الدنيا والآخرة. يبقى أنت الأول صدق اللجوء إلى الله عز وجل، أي شيء أول خطوة في سبيل تحصيله أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. أول حاجة بقى إيه؟ تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده. ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ خسارة، والعياذ بالله. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقعد على كرسي إن شاء الله رايح نفسك. أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر. الواحد يقول لك: طب خلاص هنعالج ضعف الإيمان، هات القرآن، يروح ماسك القرآن وقاعد بيقرأ في القرآن ومخه في حتة تانية، هيلاقي نفسه زي ما دخل زي ما خرج. مش انتوا فاكرين قوله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة من غير أي تدبر ولا تفكر. لكن إنسان ساعد ما يقعد كده يتأمل معاني القرآن العظيم، تبص تلاقي القلب على طول إيه بدأ يشتغل صدمات، ويجد بقى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني شوف حتى السلف الصالح أما كان تدبر القرآن تدبرا حقيقيا، تسمع أمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من آخر الصفوف: وأشكو بثي وحزني إلى الله وحزني وأعلم من الله ما لا تعلم. الآية بتقول إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. إحنا بقى لما نيجي عشان إحنا الأمور عندنا بيدخل فيها نوع من التمثيل والتكلف من غير تدبر ولا حاجة، تلاقي الإمام بيقرأ وده عمال يصرخ وراه ويصوت صوت، يعني أنت أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسألة إيه بالضبط؟ تكلف. ولذلك أول ما بينصح بيبطل، يعني إذا المسألة إيه ما كانتش غصب عنه أو تلقائية، لا فيها شيء من التكلف، فلا بد من تدبر قراءة القرآن مع التدبر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز هذه الآية ما شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطاء ابن أبي رباح يعني قال دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت قام ليلة من الليالي يصلي، فقال عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك، قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وهذا يدل على وجوب تدبر هذه الآيات، مش كده؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، مش احنا عارفين ان ويل ده وعيد شديد، وورد في بعض الاحاديث وان كان اسنادها لا يثبت ان الويل واد في جهنم، واد في قعر جهنم والعياذ بالله. وقال ابراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد، الرجل قرأ الآية من هنا ومات، مات وهو يقرأ هذه في هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه رحمه الله، هذا الأثر موجود في سير أعلام النبلاء. وحتى عند سجدة التلاوة كانت لهم مواقف، فمنها قصة ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قول الله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فسجد سجدة التلاوة ثم قال معاتبا نفسه هذا السجود فأين البكاء، يخرون للأذقان إيه يبكون، طب السجود هو خروا سجدا وبكية، أدي أعمال يقول النفس أدي السجود فين البكاء أين البكاء. ومن أعظم التدبر تدبر أمثال القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما ضرب لنا الأمثال في القرآن ندبنا إلى التفكر والتذكر، فقال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر أحد السلف مرة في مثل من أمثال القرآن فلم يتبين له معناه فجعل يبكي، قاعد يفكر في المثل ده مش قادر يفهمه فجعل يبكي، فسئل ما يبكيك، وقال إن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الإيه العالمون، فبدأ الرجل لم يعقلها إلا ليس من الإيه من العالمين. قال وأنا لم أعقل المثل فلست بعالم فأبكي على ضياع العلم مني. إذا جاء فكرة إيه إن السلف
كانت قضيتهم الأساسية قضية الأسرة. الأسرة شوف انشغلت ايه. طبعا لا يمكن احدث لهذه الدرجة الا لو كان ربنا سبحانه وتعالى محور حياتي. وحديث عن هذا يوم القيامة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح في اثناء الحديث يقول عليه السلام: ثم ينادي مناد من السماء: يا ايها الناس، اليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره ان يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ فيقولون بلى. فيقول: لتنطلق كل أمة وراء ما كانت تعمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند فيقول: بلى يا رب.
فيقول عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. ضاع بقى، ضاع، ده ضياع كامل. صحيح يعني ان ربنا ينساه في الآخرة؟ يبقى ضاع. أظننت أنك ملاقي؟ في حد فينا أخوانا يعني دايما كده عامل في حسابه في كل جزئية من كل حركة من حركات حياته أنه سيلقى الله عز وجل وأن في آخرة؟ أظننت أنك ملاقي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة كثيرة، منها مثل الذي استوقد نارا، ومثل الذي ينعق بما لا يسمع، ومثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ومثل العنكبوت الذي يلهث، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الإيه؟ العنكبوت اتخذت بيتا. ويقول لك أنت مش عارف تتكلم مين؟ طب أنا هوريك، أنا مش عارف من فلان. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: أرهتي أعز عليكم من الله؟ يعني أنت هتسيبوني عشان عيلتي؟ عيلتي أعز عليكم من الله عز وجل؟ سبحانك يا ربي. والحمار يحمل أسفارا، والذباب، والعنكبوت، ومثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، ومثل الرماد الذي اشتدت به الريح، والشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، والماء النازل من السماء، ومثل المشكاة التي فيها المصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، وغيرها. والمقصود الرجوع إلى آيات الأمثال والاعتناء بها عناية خاصة. هذه الأمثال يا أخوانا شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا عظيما في كتابه الفذ الفريد إعلام المواقعين، في كتابه إعلام المواقعين. لعلنا إن شاء الله في أثناء صلوات الجمعة، خطبة الجمعة إن شاء الله يا شيخ محمد، نبقى إيه نشرح لإخواننا هذه الإيه هذه الأمثال. هي أمثال عظيمة، تدبرها مفيد جدا. ويلخص ابن القيم رحمه الله ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه بالقرآن، فيقول: ملاك ذلك أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخر. ساعات تيجي تقرأ القرآن كده يبقى القبور والموت عشان تعرف تتدبره، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها. يعني عملية تحضير، مش واحد ساب الماتش مثلا وهيجي بين الشوطين يرقع صلاة العصر وهو مش عارف حاجة، عمال يفكر في الفرصة اللي راعت والجون اللي دخل ده كان تسلل ولا مش تسلل. مش ده كنا احنا بنعمله؟ كنا نروح الاستاد وننزل نصلي بين الشوطين وما إلى ذلك، صلاة ما يعلم بها إلا ربنا، وفاكرين ان احنا على شيء، وهو ده برضو شيء. لعل هذا كان سبب من اسباب الهداية. لكن المهم ان الانسان عشان يتدبر القرآن، مفيش نساء ولا افلام ولا قصص ولا، لا، يحضر قلبه بتذكر الآخرة وبأنه سيموت، قد يلقاه الملك في اي لحظة. انا مش عارف ازاي احنا بنغفل عن هذه النقطة، ان الملك الموت ممكن يطلع لك في اي لحظة وتلاقي نفسك الصحيفة غلقت وتحددت مرتبتك النهائية. روى عبد بن حميد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان، فإذا حضر ورأى ثوابه عند الاحتضار بشر البشارة الطيبة،
اشتاقت نفسه، فذاك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه، والعياذ بالله، حتى يقال مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذاك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن المحبة والكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، فإنه حينئذ تغلق صحيفة أعمال العبد ويغلق باب توبته ويرى ما هو سائر إليه. خلاص انت قدامك دلوقتي بقى ايه النتائج، شوف انت رايح على فين بقى، خلاص نتائج، مفيش مقدمات ولا اسباب، انتهت. ده يعني شيء فعلا مخيف. ملاك ذلك امران: احدهما ان تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الاخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك من كل آية، من كل آياته، تشوف انت فين من الآية دي، وتنزلها على داء قلبك. فإذا نزلت هذه الآية على داء القلب برئ القلب بإذن الله. يبقى ده السبب الأولاني أو من أسباب الإيه؟ العلاج. طبعا السابعة التسعة، احنا ان شاء الله بعد كده نخلص الدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من الرسالة ان شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نرجو منك توجيه النصيحة الى الحاج اسماعيل ان يكون صدره رحبا. انا التفت الى الحاج اسماعيل فتعمد وضع هذا، ولا يغره انه قائم على مسجد السلام الذي يحضره أناس من أكابر العلماء جزاهم الله خيرا، حيث تلاحظ لنا أو أحيانا أنه الحاكم بأمره، فهذا الأمر ينتج عنه حالة من الضيق ويسبب حرجا شديدا للناس وكراهية، فنرجو أن يكون على قدر المسؤولية حتى لا يتسبب فعله هذا في ضياع المسجد، ويجب عليه أن يكون متواضعا مع الناس ولا يكون حادا معهم، وهذا بإيجاز شديد وشكرا. أقول للأخ الذي أرسل هذه الورقة: أخونا الحاج إسماعيل، أنا عن نفسي لا أجد ما أنكره عليه في كيفية إدارته للمسجد، وإدارة المساجد تحتاج إلى حزم، ونحن للأسف الشديد تعودنا، أو كثير منا، أنا على الأقل منهم، تعودنا على الفوضى، فلذلك نضيق بالنظام، وهذا من أسباب ضياع مجتمعاتنا. وهناك فارق بين الحزم وبين الكبر. فالأخ الذي أرسل الورقة يقول: يعني ينبغي أن يكون متواضعا، وأنا ما علمته متكبرا. فالكبر كما فسره لنا صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، دفع الحق. هذه رواية في مسند تفسر رواية مسلم: دفع الحق وازدراء الناس، ألا يقبل الحق من أحد، وأن يحتقر الناس، أي أن يزدريهم. أما أن يكون حازما، الأشرطة، حاج إسماعيل حين بدأنا في هذا المسجد وجاءت الأشرطة قال لي عبارة يعني كدت أن أبكي منها، لا يعني ليس لي 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 لأنه ما كان ينبغي أن يقول هذه العبارة، لا، لأنها عبارة تعبر عن واقعنا. بيقول لي: عم الشيخ، الإخوة الملتحين خدوا الشرايط اللي احنا حطناها في المسجد، وكل شريط بياخدوه، ويبدو أن الناس دول عندهم يعني خاصة أن هم يحبوا جدا ياخدوا الشرايط ويكرهوا جدا أن هم يرجعوها، ودي أمانات فعلا، ده واقع. اما تعاملناش مع الامر ده بحزم، المكتبة اللي انت شايفها دي اللي ممكن يستفيد بها الجميع لن يستفيد منها احد. كذلك بالنسبة للكتب، بالنسبة للنظافة، بالنسبة للضبط والربط. المشاكل يا أخوانا التي تحدث في المسجد اليومية أنت لا تعرفها، فلذلك حين ترى مثلا الحاج إسماعيل منفعلا أو في شيء من هذا القبيل وهو يريد أن يحسم أمرا ما، أنت لا من لا لا خلفية لك بالمشاكل التي تحدث في المسجد، والأمور تحتاج إلى حزم. فإذا رأيت أن المسجد يأمه أهل العلم وأن المسجد يأمه كثير من الناس، فاعلم أن الفضل الأول في ذلك هو للذي يتولى إدارة هذا المسجد. أنت تيجي من الجمعة مثلا، محمد عبد المقصود اعتذر، أنت مش مسؤوليتك، أنت قاعد وعامل حسابك أن في حد يطلع يخطب، مين بقى اللي ضغطه عليك وعمال يتصل بفلان وعلان عشان يرتب واحد مكان محمد عبد المقصود، أو واحد مكان محمد الخطيب، أو واحد مكان الشيخ شعبان وما إلى ذلك؟ واحد اسماعيل. لما بيجوا يوم الحد، لما بيجوا الناس وما يلاقونيش بيروحوا يزعقوا معاه، بيزعقوا هو مش مسؤول عن عن عني يعني، ما واخد بالك يعني، هو الذي يتولى المسؤولية. فاحنا ينبغي يا اخواننا دائما ان احنا نعود انفسنا على ان يكون لنا كبير. انا احب ان انا ادخل المسجد، والله لو قال لي لا تخلي الوقت من كذا لكذا، والله لا اجد غضاضة في نفسي. يعني الانسان يحب ان يكون موظفا يعمل تحت ايه، قيادة تنظيمية، مش تنظيمات اياها دي، لا انا اقصد يعني ايه تنظيم المكان والعمل في المكان. احنا مش عايزين الاخ يفصح عن نفسه عشان المسألة ايه قلوب الناس. انا احيانا عن نفسي والله، والله على ما اقول شهيد، اجد انسانا قد اساء مثلا ونحن في الصلاة، اساء عمل شيء بتاع كلام من هذا القبيل، وحاول ان انا بعد ما اسلم من الصلاة لا التفت اليه عشان يبقى الشخص اللي عمل الحكاية دي مجهول بالنسبة لي، فلا يحمل صدري منه شيئا، خلاص يعني اجرك على الله. لكن المهم بس ان احنا ايه، احيانا المواقف تبقى فيها حدة، صحيح، لكن الحدة دي ممكن تبقى مطلوبة، وغياب الحدة انا متصور ان انا لو ادرت مسجدا هيفسد، لان فيش الكلام ده وكل واحد ايه يعني بيحاول ان هو يكون مع الناس، فمش هتمشي الامور. فادارة المسجد محتاجة الى حزم. وبعدين من ناحية تانية، اما نلاقي واحد مثلا داخل عايز ينام في المسجد، والحكاية دي انتوا عارفين الابعاد الامنية للمسألة دي، ويجي الحاج اسماعيل يقول لا ما تنامش في المسجد، يا جماعة من فضلكم الساعة بقت كذا وتفضلوا مشكورين عشان عايزين نغلق المسجد. واحد طبعا واحد هيقول الله، هي عزبة ابوه؟ مش عزبة، انت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك ان في تدقيقات وتنبيهات امنية، وبيقولوا له انت طولتوا في الدروس، حصل حاجة اسماعيل ولا لا؟ قال لهم والله ان المسألة كذا وكذا وكذا. يعني اذا في لازم انت تبقى عارف في الواقع اللي انت عايش فيه، يبقى ما تبقاش الاحكام بتاعتك احكام ظاهرية كده ما فيهاش تدبر ولا تأمل. بيجي ناس قصة تانية، واحد يقول ده انا حافظ القرآن، واحد جاي بيقول انا جاي لك منين؟ من رابع العدوية، واحد تاني جاي من المعتمدية. الله، انت عرفتونا منين يا جماعة؟ فراجل كان خادم الحاج اسماعيل اداله، فبيكلمنا انا، فقلت له انت، قال انا حافظ القرآن، قلت له يا راجل طب قول وضحها، براءة، راح مسمع وضحها طبعا، وقراءة يعني تعبانة جدا، تشوف. وبعدين اتضح الناس، والراجل التاني كان بيجي يسحب اولاده، اتى بيها عصابة ما اكتشفتهاش الا بعد حين، ومين من اللي كشفها لنا؟ والحاج اسماعيل خد بعضه راح يتحرى ويسأل ويشوف الراجل ده ساكن فين وعامل ايه وكلام من ده، عشان هو مش عايز ان الراجل ده نضيعه، ممكن انت لما تقفل عنه تضيعه، ومش عايز في نفس الوقت الناس تستغفلنا، لان احنا الاموال المسلمين قليلة ونسبة الفقر في المسلمين كبيرة. فانا كراجل مسلم لا يكفي ان انا خرج الصدقة بس، مش كفاية، لازم تتحرى في الاوقات دي، ده دي تجارة مع الله عز وجل، لازم تتحرى الاموال دي هتديها لمين، من اشد احتياجا اليها. فتيجي تديها لواحد كده ويطلع من الراجل ده بيسأل الناس تكثرا، دي تبقى مصيبة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما السبيل الى كف ابي عن سب دين الله عز وجل والالتزام بالصلاة بالرغم من نصحي له حتى ماشي؟ على كل حال السبيل أن تعظه دائما وأن تبين له الأحكام الشرعية وقبل ذلك أن تدعو الله عز وجل له بالهداية. أول حاجة في كل شيء تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع إيديك وتقول يا رب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام الرفق، لا سيما وأن هذا والد، مهما صدر منه من ألوان الكفر والفسوق والشرور هو والد. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني مش بيسب الدين بس، ده قاعد بيجاهد ابنه بيقول له لازم تؤمن ربنا اتجوز وخلف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس ما تطوعوش. طب وسلوكك معي بقى، وصاحبهما في الدنيا معروف. متى يقال دعاء كفارة المجلس عند القيام للانصراف؟ هل يشترط أن يكون مجلسا أم لا يشترط القعود؟ المجلس عموما هو الذي يجلس فيه الناس، سواء كان مجلس علم أو مجلس لهو أو مجلس لغو، فكل هذه مجالس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم ترة يوم القيامة حسرة، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. علمتنا أن الأصل في العبادات المنع، فهل ورد دليل يبيح أن يأتم رجل فاتته الجماعة برجل آخر أدرك مع إمامه بعض الصلاة وقام ليأتي بباقي صلاته؟ هذا السؤال يتركب من جزئيات. الجزئية الأولى، هل تجوز الجماعة الثانية في المسجد بعد أن صليت الجماعة الأولى؟ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الكراهة، إلا أن الشافعي رضي الله عنه صرح بسبب الكراهة، قال لأن أهل البدع قد يكرهون الصلاة خلف الإمام فيتركون الجماعة حتى إذا سلم الإمام أنشأوا جماعة لأنفسهم. يبقى إذن ده سبب كراهية، ده سبب اللي صرح به الإمام الشافعي في الأم، واضح؟ وذهب أحمد وابن حزم إلى أن صلاة إنشاء جماعة ثانية بعد فوات الجماعة الأولى مستحب. قال وليس هناك دليل على المنع، بل الدليل يدل على قولنا وليس على قول غيرنا، وهو ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء بعد أن صلى النبي عليه السلام والناس فأراد أن يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل، في بعض الروايات أنه الصديق رضي الله تعالى عنه، فصلى معه. فهذه جماعة ثانية عقدت في المسجد بإذن أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي جزئية. الجزئية الثانية، هل يجوز للمأموم أن يتحول إلى إمام؟ نعم، ويجوز العكس، أن يتحول الإمام إلى مأموم. دليل الإمام إلى مأموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للإصلاح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فأما أبو بكر الصديق الناس، فجاء النبي عليه السلام والصديق في الصلاة فسبح الناس له، فصفق الناس له. وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت لمن قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما أكثر التصفيق التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه عليه السلام أن يبقى مكانك، فرفع عليه وحمد الله عز وجل على ما أحدث له من نعمة، أن يصلي النبي عليه السلام مأموما خلف الصديق لنعمة، ثم تأخر إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الصديق بعد أن كان إماما تحول إلى إيه؟ إلى مأموم. وأما انتقال المأموم إلى إمام فهذا في قضية الاستخلاف، عارفين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان هذا بمحضر الصحابة كلهم، حين قام ليصلي الصبح وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه، قال طعنني الكلب أو أكلني الكلب، وسقط مدرجا في دمائه، وقدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه فأكمل الصلاة بالمسلمين وتجاوز فيها إلى آخره. هل يجوز للإنسان بعد أن دخل الصلاة منفردا أن يتحول إلى إمام؟ هذا جائز في قضايا متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيأتي ابن عباس يقف عن يمينه في حديث ابن عباس الشهير في الصحيحين: بت عند خالة ميمونة فانبعث النبي صلى الله عليه وسلم حين شاء الله له أن ينبعث فدعا بوضوء إلى آخر حديث. وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لما صار قام إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة ثم دخل على النساء ثم دخل على آل عمران وهكذا. فكل هذه جائزة لا شيء فيها. طبعا أنت ترى أن الأدلة تدل على جواز هذا الأمر. من أي مصدر يحصل المسلم على الأخبار التي تهمه والقضايا والأحداث الجارية دون أن يستخدم التلفزيون الراديو الصحف اليومية لما فيها من صور وموسيقى ونساء وغناء ومضيعة للوقت؟ أحبك الله الذي أحبتني فيه. والله الإنسان قد يستطيع أن يستخدم أو أن يعتمد على الصحف اليومية كمصدر لمعرفة ما يجري في الأرض، لكن ليست كمصدر لمعرفة أمور الدين. فنحن نعلم أن الإعلام موجه، والأسف الشديد أقول للأسف الشديد أن في الأمور الشرعية أمور الدين إذا تصدى الشيخ للكلام في أجهزة الإعلام قال كلاما، ولكن إذا سألته في مكتبه قال كلاما آخر. يعني مسألة، وهم يتأولون في ذلك تأويلات ما أظن أنها تنفعهم عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. لكن على كل حال الإنسان في الأمور أمور الدين الأمور الشرعية ينبغي أن لا يكون هو نفسه فتنة للشيخ المسؤول. لما تروح له كده تبين له أنك أنت حريص على الحق وتقول أنا عايز إجابة أخليها بينه وبينك أو بيني وبين ربي يوم القيامة، تبقى أنت مسؤول عنها، أقول يا رب فلان اللي قال، ما دمت لست من أهل النظر. فأمور الشرع لا تؤخذ لا من التلفاز ولا من الراديو ولا من الإيه ولا من الصحف. أنت شايف هيطلع قانون، خلاص القانون ده هيعتمد ان المرأة يحق لها ان تستخرج جواز السفر وان تسافر بغير اذن الزوج ولا الاب ولا الاخ ولا اي حد. يعني ممكن احد ينام كده يقوم يلاقي بنته الصبح يلاقي بنته في قبرص، كلمه في قبرص من قبرص. لان الهدف زي ما احنا قلنا من قبل في مؤتمر السكان كان الهدف منه ضرب الاسرة المصرية. تصار هناك الوزراء في امريكا، والله ده تصريح صرح به احد الوزراء هناك، ان هم هيقبلوا نسبة اعلى من المهاجرين الذين القادمين من العالم الثالث بلاد العالم الاسلامي على وجه الخصوص، واسبانيا والبرتغال وبعض الدول كده. ليه؟ لان البلاد دي لازالت الأسرة محتفظة بكيانها. يبقى عايزين هم يدعموا المجتمع الأمريكي بالأسرة دي، زي ما تيجي انت الرز بلبن بيبقى فاكك تفطر شوية نشا يقوم يمسك، يقوم عايزين يعملوا كده. وفي نفس الوقت بيصدروا لنا المصائب التي تؤدي إلى انهيار الأسرة. هناك يقول لك بلد الحرية، أبدا، دي بلد المرأة في أمريكا، هناك بلد المرأة، وهنا برضو عايزين يخلوها بلد المرأة، و يعلون أسماء هي وضيعة عند الله عز وجل كأمينة السعيد وسيزة نبراوي وصفية زغلول واسمها إيه هدى شعراوي وما إلى ذلك. تبص تلاقي دول طالعين النهاردة، دي النسوة دي اللي بيقول لك جمعيات تحرير المرأة، دي جمعيات معاندة رب العزة تبارك وتعالى. لازم أنت عارف كده، شوية نساء مجرمات مرتدات يعترضن على أوامر الله عز وجل، وطبعا البلد ماشي وراهم. ليه؟ لان امريكا عايزة كده، امريكا عايزة كده. فاذا ان كنت تقصد الاخبار اللي بتحدث في الارض الاخبار العالمية وان فيتنام مش عارف ضربت مين، يمكنك ان تعتمد على الصحف ويمكنك ان تعتمد على الاذاعة، لا سيما اذاعة لندن. اذاعة لندن، لان اذاعة لندن شوف الناس دول عندهم امانة في نقل الاخبار. التحليلات السياسية سيبك منها، لكن الأخبار ينقلون أخبارا مجردة. إن كان مثلا ده عندك تلفزيون يبقى CNN، لكن أنا لا أنصحك أن تقتني تلفازا في بيتك، لأن التلفزيون ده بالذات يعني خطوات الشيطان فيه واضحة جدا، أن إيه تتسحب سنة سنة، تنسك تفرج على برنامج تسمع مش عارف إيه، البرنامج ده خلاص يستأثرك، بعد كده يقول لك التمثيلية. وكان في قصة حصلت زمان أن ناس حبوا أن هم أسرة ملتزمة كلهم للأسف أحبوا أن هم يعني يظهروا قدام أمن الدولة أن هم مش متطرفين، فراحوا جايبين تلفزيون حطوه في البيت. الحقيقة الواحد يعني اتاخد جدا، انت ايه يعني، ما يعني هؤلاء لا يملكون لك من شيئا، الامر لله من قبل ومن بعد. انت لو توطد علاقتك مع الملك سبحانه وتعالى وتعلم علم اليقين ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، يبقى لست في حاجة الى هذا. جيت في يوم داخل عندهم سمعت صوت الماتش، قلت له ايه يا عم فلان ده؟ قال اصل الحاجة اهلوية. الحاجة اهلوية ده تطور خطير. لحد ما جيت في يوم سمعت التمثيلية شغالة، فشوف خطوات الشيطان ماشية ازاي، وكلهم ناس يعني ايه من اهل السنة وكده. كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. حتى لا اقع في هذا الحديث، اجبني بالله عليك الان في هذا، انا اعمل في السنترال ولا يوجد هناك عمل سوى ان اجلس في الشارع حتى يأتي لي الشغل بعد شهر من الان، وعندما يأتي الشغل سيكون هو إصلاح وتركيب التليفونات، وأنا الآن أخرج مع أحد العاملين كي أتعلم منه كيفية ذلك، وعندما يصلح التليفون يعطيه الناس بعض النقود، وفي آخر اليوم يعطيني جزءا منه، فما الحكم في هذا المال؟ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هدايا العمال سحت، العمال الذين يعملون في الدولة الهدايا التي تقدم إليهم لون من ألوان السحت محرم. لكن هناك أمران، الأمر الأول بعض هذه الهدايا تجار به العرف فلا يعد رشوة، كمثلا الأجندات والنتائج وساعة الحائط التي تعلق في الحائط، الساعات البسيطة دي وما إلى ذلك، يتهادى بها الناس في أوائل العام، في أول عام الميلادي للأسف الشديد، بحيث أن أنت لو جبت الرقابة الإدارية عشان تضبط واحد وهو بيستلم، واحد موظف عمومي وهو بيستلم نتيجة وأجندة، دي مش قضية ولا أي حاجة ولا يترتب عليها أي شيء. الأجندة دي تسوي كام؟ تسوي 20 جنيه مثلا. لو انت بقى جيت تدي الموظف ده 20 جنيه والرقابة الإدارية طبت، تعملها له قضية ايه؟ رشوة. واضح المعنى انا عايز اقوله؟ ففي اشياء في العرف لا تعد من الايه؟ من باب الرشوة. نمرة 2، هؤلاء فقراء، هؤلاء العمال فقراء، وانت تعلم جيدا أن دخل الواحد منهم يعني لا يكفيه بحال من الأحوال حتى لو قرر أن يأكل فول وعيش. ليس معنى هذا أن يتجرأ العامل وأن يطلب من العميل أن يدفع له مالا، لا، ده يبقى سحت كده وضلال. لكن لو أنت أديت شغلتك وأعطاك هذا القدر البسيط من المال الذي لا يعد رشوة، لا يمكن أن يتهم فيه برشوة، يبقى بالتالي قد تستثنى مثل هذه الصور. انت مش بتلاقي واحد عسكري واقف في العسكري مرور واقف في الشارع الساعة 9 بالليل يقول لك انا لسه ما فطرتش، 9 بالليل يقول لك لسه ما فطرتش، وهذا عامل عند الحكومة. لكن لما تلاقي ان فيه لم من الوان عدم الشعور، ان الراجل ده بيديله مبلغ زهيد وتجنيد اجباري ولازم يتن واقف في الشارع المدة دي كلها، طب هياكل منين؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه ما اديتهوش؟ ففي صور بتستثنى يا اخوانا من ايه؟ من هذا الحديث الذي ذكره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فانا والله اعلم ارى في مثل هؤلاء العمال الذين يعملون في اصلاح التليفونات ما لم يضغطوا عليك ويتعمدوا الا يصلحوا لك خطك الا بعد ان تدفع اليهم، فان هذا سحت حرام بالتأكيد. لكن بعد أن أدى هذا العمل وقال لك سلام عليكم وماشي، فأنت تقول تعالى خد دي مراعاة لحاله وصدقة عليه وما إلى ذلك، مع أنها ليست مبلغا كبيرا ولا تتصور فيه ضيش، ولأن المسألة لا يتعلق بها مصلحة، الرجل أنجز المصلحة وانتهت خلاص. فأعتقد أن هذا قد يستثنى من الحديث والله أعلم. ما موقف أصل عامل البنزين؟ هو أساسا موظف بالبخشيش، بالإضافة لأن هو محطات البنزين دي ليست من 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 يعني العامل في محطة البنزين ليس من العاملين في الدولة، في القطاع الخاص. القطاع الخاص لا ينطبق عليه ما ينطبق على الإيه، على الحكومة. العامل في الحكومة غير العامل في القطاع الخاص. لكن حتى لو قلنا إن محطات بنزين التعاون التابعة للحكومة، الموظف اللي فيها معين من قبل الحكومة، فهو معين على أن يتقاضى إيه، إن الدخل بتاعه يكون من البقشيش. ما موقف رجل عليك السلام وبركاته يرى في ملابسه الداخلية بعض آثار البراز وهو يعلم عقاب التنزه من البول ويهتم كثيرا بالطهارة، فماذا يفعل؟ إن كان هذا الرجل غير مقصر في الاستنجاء وتطهير البدن والثياب من النجاسة، ثم بعد ذلك خرج منه ما خرج بغير شعور منه، فليس عاصيا وليست صلاته باطلة، بل هي صحيحة، صلاته صحيحة. والدليل في ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه فخلع الناس نعالهم، فقال عليه الصلاة والسلام لما خلعتم بعد أن انصرف من الصلاة، لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. شايف؟ مش اللي جايين النهاردة عايزين ينطحوا في أحكام الميراث وقوامة الرجل وما إلى ذلك، وكلها أحكام ثابتة في القرآن مجمع عليها، وجايين بينطحوا فيها النهاردة. النساء يعني المرأة من دول لا تجد رجلا يحكمها فعلا تعمل الأعمال دي. فرأيناك خلعت فخلعنا، فقال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن به ما خبث، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما في الأرض، وفي رواية فليدلكهما في التراب ثم ليصل فيهما. إذا توفي أحد الأفراد في حادث سيارة، فهل يجوز مقاضاة شركة التأمين الخاصة بالسيارة وأخذ تعويض عن المتوفى؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ما دام هذا الرجل قد أمن على سيارته في شركة التأمين، فمعنى هذا أنه دفع أقساطا لشركة التأمين، وما دام هو قد أناب شركة التأمين في التعويض عند وقوع الحوادث، فلنا أن نقاضي هذا الوكيل، ومسؤوليته بعد ذلك أمام ربه عز وجل، مسؤوليته هو ليست مسؤوليتي أنا. مدام هذا الرجل قد أمن على سيارته وقال إذا أضررت بأحد أو قتلت أحدا في أثناء قيادتي، فالذي سينوب عني الوكيل عني الذي سيدفع التعويض أو الدية هو الشركة الفلانية. أنت يا شركة توافقين على هذا؟ قالت نعم أوافق على هذا. خلاص، يبقى احنا لنا أن نقاضي هذا الوكيل بغض النظر عن نوعية العلاقة بين الوكيل والموكل، بغض النظر عن نوعية العلاقة بين الوكيل والموكل، هذه علاقة هما يسألان عنها يوم القيامة. هل هناك حقا يوم لابد أن نقضيه عن صيام رمضان لخطأ الرؤية؟ وهل هناك دليل على ذلك أو سابقة حدثت؟ الدليل على ذلك كلام الأئمة الأربعة، كلام الأئمة الأربعة، وإن شئت فراجع المجموع للنووي، وكذلك معالم السنن للإمام الخطابي، أو تفسير، وإحنا عندنا تفسير القرطبي حاجة اسمها، أو تفسير القرطبي عند الآية. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ستجد أن مذهب الأئمة الأربعة أن الهلال إذا ظهر في بلد ما فإنه ملزم لسائر البلدان التي تشارك هذا البلد في جزء من الليل. فلو أن الناس في بلد آخر لم يعرفوا أن الهلال ظهر بالأمس في البلد الفلاني ثم بلغهم ذلك لازمهم أن يقضوا هذا اليوم. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وأما عن الدليل على ذلك فالكلام فيه يطول. الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل المراد بالآية أن يشهد كل مسلم الهلال بنفسه؟ ده يراد؟ ليس مرادا. إذن المراد أن يشهد بعض المسلمين الهلال. كم هذا البعض؟ ما أنت لو اشترطت أن كل مسلم لازم يشوف الهلال بنفسه يبقى كل المسلمين لازم يشوفوا الهلال. قلت لا ما اشترطش وده إجماع فعلا وما اشترطش. يبقى إذن يجوز أن يكتفى برؤية البعض. البعض ده يطلع قد إيه؟ 3 ولا 4 ولا 15 ولا 2000 ولا كام؟ أو الأخ بيشار بإيده بيقول لك 2. 2 ده في مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. وفي مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر تكفي رؤية الواحد فقط. تكفي رؤية الواحد لأن الله عز وجل تعبدنا بقبول خبر واحد. خليها 2 عشان يبقى جميع الأئمة إحنا موافقين الكلام بتاعه. رؤية الهلال في بلد. فما الدليل على أن البلدان الأخرى لا تلزمها هذه الرؤية؟ أنا ماشي معاك هو واحدة واحدة. فده إحنا قلنا البعض. البعض ده قد إيه؟ نسأله 1 ونسأله 2. هتقول الله طب ما ديك حددت هولي ما يكونوش 10. لا ده الحديث هي اللي حددت. عند أبي داود ودار قطني من حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وعندنا حديثان آخران. حديث عبد الرحمن ابن من؟ عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا عند أحمد وأصحاب السنن. وحديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه خطب الناس فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشاهد شاهدان مسلمان نسكنا بشهادتهما. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حدد 2 ولا ما حددش وأخذ برؤية 1 في حديث عبد الله بن عمر لما أخذ خلاص يبقى هما 1 يا 2. احنا مناش تحرير المسألة هذه 1 ولا 2 دلوقتي لكن هنقول 2 وخلاص. ما هو اللي بيقول لك 1 يبقى لو شاف الهلال 2 ده عنده الهلال سبب بالقطع. لما تيجي انت تقول لا بس هو 2 شافوه في بلد واحنا في بلد تانية ما ناخدش برؤية بتاعتهم. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال؟ ها؟ الصحابة؟ فين؟ عظيم جدا. الاخ بيحتج بحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث قريب ان ام الفضل ارسلته الى معاوية في حاجة لها قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام. ما هو معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه كانت الخلافة في الشام واستهل علي رمضان وانا بالشام. فلما رجعت الى المدينة لقياني ابن عباس فحدثني وسألني قال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. متى رأيتم؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. أنت رأيته؟ قال نعم. ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكن ابن عباس كان في الحجاز بقى، انا قلت المدينة استغفر الله في الحجاز، فصاموا وصام معاوية. قال اما نحن فقد رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة او نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء في الحديث ده إن لا دلالة لك فيه، لأن معاوية بن أبي سفيان كان هو الإمام وخليفة المسلمين، والحجاز كانت إقليما من أقاليم الدولة الإسلامية، ومع ذلك خالف ابن عباس الإمام، صح ولا مش صح؟ ده أول شيء. تاني شيء أن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغيرهما، أن ابن عباس كان يشترط لثبوت الهلال، كان يشترط شاهدين، ولم يأته إلا شاهد واحد وهو كريب، وهو كريب، فلذلك لم يعمل بخبر كريب بشهادة كريب لأنها شهادة واحد فقط. ثالثا ابن عباس رضي الله عنهما لم يخبرنا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى بعبارة. احنا عارفين ان ممكن ينقل إلينا اللفظ نفسه، كما نقل إلينا مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى آخره. وكالحديث الذي ذكرته، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. يبقى ده نص كلام النبي عليه السلام، وقد ينقل إلينا معنى كلامه دون اللفظ كأبواب المناهي كلها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، قال ايه بالضبط؟ الحديث الصحيح من حديث ابن عمر في كتاب البيوع اللي هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. كل ده هل عندنا الألفاظ التي نطق بها عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن عندنا المعاني، أنه عليه الصلاة والسلام ايه نهى عن ذلك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا نقل إلينا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا معنى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى بعبارة مبهمة. ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإيه؟ لما تيجي تشوف حديث ابن عباس المرفوع تجد أنه ما في حديث ابن عمر، ما في حديث أبي هريرة، ما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، موافق حديث عائشة اللي هي بتقول ايه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة 30، طبعا مع اختلاف الالفاظ بقى. فده حديث ابن عباس، اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. ده حديث ابن عباس، ودي الاحاديث المرفوعة. فجايز ابن عباس فهم من هذا رضي الله تعالى عنهما ان كل بلد لها رؤيتها، ويبقى ده اجتهاد لابن عباس. يا اما تقول خلاص مش هتعتبر ده اجتهاد لابن عباس، هتقول غاية ما في الحديث ان اهل الحجاز لا يأخذون برؤية اهل الشام، لا يأخذون برؤية اهل الشام، ممكن تقول كده. لكن المسألة زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، لما انت تقول ان كل بلد لها رؤيتها حدود هذا الأمر لا تنضبط، لأن ما مقصودك بكل بلد؟ هل كل دولة ولا كل محافظة ولا كل مركز ولا كل مدينة تقصد بالضبط بكل بلد؟ لو أنت واقف هنا، خلي بالك شوف الترابيزة هي، واحد واقف في أسوان يعني في أقصى جنوب مصر، وظهر الهلال في مرسى مطروح يعني في أقصى الشمال الغربي، يكون ملزما له، مش كده؟ بينما لو رؤية الهلال
في السودان على بعد خطوات منه لا تكون الرؤية ملزمة. هذا ليس من دين المسلمين، العبارة دي عبارة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي. وليس هذا من دين المسلمين. يؤيد ذلك حديث ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد، قدم أعرابيان يعني كانوا جايين من سفر، فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. افطروا يا جماعة وبكرة الصبح في ميعاد صلاة العيد نطلع نصلي العيد. وهذا ثابت أيضا من حديث جماعة من الصحابة كانوا عمومة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أنهم قدموا فشهدوا عند النبي عليه السلام.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.